محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة السادسة: يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا. الكلام في المسألة السادسة أوقعه المصنف قدس الله نفسه الزكية، أو يمكن إيقاعه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في حكم المعاوضة على الكلب، والنقطة الثانية في حكم المعاوضة على الخنزير، والنقطة الثالثة في حكم المعاوضة على أجزائهما. أما بالنسبة إلى حكم المعاوضة على الكلب، فقد استدل شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بالإجماع على حرمة المعاوضة على الكلب البري، وقال بأن الكلب الهراش الذي لا ينتفع به منفعة معينة كالصيد ونحوه أو الحراسة أو ما شاكل ذلك، بل هو الكلب الذي يعيش في الطرقات في الأزقة، هذا يعبر عنه بالكلب الهراش. الكلب الهراش البري الدليل على حرمة المعاوضة عليه هو الإجماع. واستدلال الشيخ قدس الله نفسه الزكية بالإجماع صار محلاً للمناقشة من قبل المحقق الخوئي على الله مقامه الشريف، فقال: يا شيخنا الأعظم، مقصودك من الإجماع ماذا؟ مقصودك من الحرمة التي ادعيت عليها الإجماع ماذا؟ هل مقصودك من الحرمة الحرمة الوضعية، أم مقصودك من الحرمة الحرمة التكليفية؟ إن كان مقصودك من الحرمة هنالك إجماع على حرمة المعاوضة على الكلب، إن كان مقصودك من الحرمة الحرمة الوضعية فالحرمة الوضعية مسلمة لا كلام فيها، إلا أن الحرمة الوضعية لا يستدل عليها بالإجماع، لأن الإجماع معلوم المدركية. وإن كان مقصودك من الحرمة الحرمة التكليفية فالحرمة التكليفية خارج القدر المتيقن من الإجماع. القدر المتيقن من الإجماع الذي هو معلوم المدركية خصوص الحرمة الوضعية، وأما الحرمة التكليفية فيشك في شمول الإجماع لها. يعني عندنا إجماع من قبل علماء الطائفة على حرمة بيع الكلب تكليفا، هذا يشك في شمول الإجماع له، وإذا شك فيه فإنه يقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص الحرمة الوضعية، باعتبار أن الإجماع من الأدلة اللبية، والأدلة اللبية لا يتجاوز فيها القدر المتيقن. فحينئذ الاستدلال بالإجماع على حرمة المعاوضة على الكلب لا يخلو مرادك من الاستدلال بالإجماع على الحرمة، لا يخلو مرادك من الحرمة إما الحرمة الوضعية إما الحرمة التكليفية. إن كان المراد الحرمة الوضعية هي مسلمة لا كلام فيها، ولكن لا يستدل عليها بالإجماع لأنه معلوم المدركية. وإن كان مرادك من الحرمة الحرمة التكليفية فالحرمة التكليفية أصلا يشك في دخولها في معقد الإجماع، فيقتصر على القدر المتيقن منه وهو خصوص الحرمة الوضعية. وبالتالي فالصحيح أن يستدل على حرمة المعاوضة بالكلب، الصحيح أن يستدل على ذلك بالروايات، وعندنا روايات معتبرة منها من هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله معا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. فالرواية صريحة في أن ثمن الكلب من السحت، والسحت كما ذكرنا سابقا له ظهور في ماذا؟ له ظهور في الحرمة. فثمن الكلب الذي لا يصيد حرام، ومعنى حرمته أنه ماذا؟ أنه لا تجوز المعاوضة عليه. فالروايات صريحة الدلالة على المدعى، إلا أن الكلام في تخصيص موضوع الحكم بالكلب البري، فإن الرواية إذا كانت هي المدراك، الرواية مطلقة، لو كان المدرك هو الإجماع كما عن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية، نعم الإجماع معقده الكلب البري، فلا يتجاوز من الكلب البري إلى الكلب البحري. ولكن إذا كان المدرك هو الروايات فالروايات مطلقة، فهي كما تشمل الكلب البري تشمل الكلب البحري. ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، وهذا العنوان كما ينطبق على الكلب البري ينطبق على الكلب البحري. فلما خصصنا الحكم بماذا؟ بخصوص الكلب البري. يجيب الأعلام عن إطلاق هذه الروايات بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول: انصراف هذه الروايات عن الكلب البحري، فإن الظاهر من عنوان الكلب عندما يقال الكلب الذي يصيد والكلب الذي لا يصيد، الظاهر من هذا العنوان هو خصوص الكلب البري، وله انصراف عن الكلب البحري، ولا يقال بأن هذا الانصراف منشأه الغلبة الوجودية فليس بحجة، بل هذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال، كثرة استعمال لفظ الكلب في خصوص الكلب البري، والانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال حجة بلا كلام. فحينئذ الوجه الأول للإجابة عن إشكالية الإطلاق أن يقال بالانصراف. الوجه الثاني الذي يجاب به عن إطلاق هذه الروايات ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية من أن الكلب البحري أصلا هو ليس بداخل في عنوان الكلب، وإنما يعبر عنه بذلك مسامحة، بل الكلب البحري حقيقة من الأسماك، يعتبر من الأسماك حقيقة، فإذا كان يعتبر من الأسماك فحينئذ لا يشمله ماذا؟ عنوان الكلب. هذا ما أفاده قدس الله نفسه، وهو لا يخلو عن تأمل، يعني دعوى أن الكلب البحري من الأسماك هذه دعوى في غاية الغرابة جدا، بل هو حيوان بحري، لا يقال أنه من الأسماك، يقال الأسماك شيء والكلب البحري شيء آخر، حيوان يعيش في البحر وليس كل ما يعيش في البحر ماذا؟ يعتبر من الأسماك، هذا من الوضوح بمكان. فهذا الجواب لا يخلو عن دغدغتين. الجواب الثالث عن إشكالية الإطلاق هو التمسك بالروايات، فإن عندنا روايات صحيحة وصريحة تصرح بخروج الكلب البحري عن ماذا؟ عن حكم الكلب البري. ومن هذه الروايات صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس. فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال إذا خرجت من الماء تعيش خارج الماء؟ فقال الرجل لا. فقال ليس به بأس. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لا بأس بالاستفادة من ماذا؟ من جلود هذه الكلاب، ولو كانت هذه الكلاب محكومة بحكم الكلب البري لا أفتى الإمام، لصرح الإمام بوجود البأس فيها. فإذا هي خارجة عن حكم الكلب خارجة عن موضوع الكلب البري من ناحية الحكم، يعني خارجة عنه حكما كما هي خارجة عنه موضوعا. فتحصل إلى هنا بأن الكلب البري، بأن كلب الهراش لا تجوز المعاوضة عليه لدلالة النصوص على أن ثمنه سحتون. صار واضحا؟ هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية هي حكم المعاوضة على الخنزير. حكم المعاوضة على الخنزير استدل شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه النقطة بماذا؟ بالإجماع لإثبات الحرمة. فقال كما أن الإجماع قائم على حرمة المعاوضة على الكلب، كذلك أيضا الإجماع قائم على حرمة المعاوضة على ماذا؟ على الخنزير. ولكن المناقشة المتقدمة في الإجماع أيضا جارية في المقام بحذافيرها. فالأولى أن يستدل، ليس الأولى، المتعين أن يستدل لحرمة المعاوضة على الخنزير بالروايات، فإن الروايات في المسألة ليست بشحيحة، وروايات المسألة على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من الروايات ما ظاهرها المنع عن المعاوضة على الخنزير مطلقا، وأقوى هذه الروايات خبر الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح، إلى أن قال وثمن الخنزير. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية قد صرح بأن ثمن الخنزير ماذا؟ حرام، سحتون مطلقا. فالرواية تدل على المنع من المعاوضة على الخنزير مطلقا. هذه الطائفة الأولى. ولكن تقدم منا الإشكال في سند الجعفريات، فأقوى هذه الطائفة تسقط عن الاعتبار، فسقوط غيرها عن الاعتبار من باب أولى لا حاجة للكلام فيه. الطائفة الثانية ما يظهر منها جواز البيع مطلقا، لا جواز حكم حرمة المعاوضة مطلقا، العكس، جواز البيع مطلقا. وأهم هذه الروايات صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، فقال لا بأس، أو قال خذها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يسأل عن رجل له دين على رجل آخر، والرجل الآخر يبيع ماذا؟ يبيع خمرا وخنزيرا، والإمام عليه السلام يقول له لا بأس، خذ هذه الأموال منه. فهذه الرواية تدل على جواز بيع الخنزير مطلقا من غير تقييد بقيد معين. فإن الإنسان ما دام يجوز له تملك المال المقبوض من بيع الخنزير فهذا معناه أن بيع الخنزير صحيح، وإلا ما جاز له أن يتملكه. الطائفة الثالثة ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمي، فالذمي تجوز له المعاوضة بينما المسلم لا تجوز له المعاوضة. وهذه الروايات منها معتبرة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه هي مرسلة على مبنى سيدنا الخوي قدس الله نفسه، ولكن على المبنى الذي عليه التحقيق عند الأعلام أن هذه الرواية معتبرة، فإن مرسلات ابن أبي عمير لا إشكال فيها، وهذا تقدم في بحث الخمس الشيخ يتذكر. ومنها معتبرة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه منها؟ فقال عليه السلام: لا. وموثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازيرا ثم أسلم قبل أن يقبض الدراهم فقال: لا بأس. فهاتان الروايتان تفصلان بين المسلم والذمي، فالمسلم لا يجوز له أن يجري المعاوضة على الخنزير بعد إسلامه، بينما لو أجرى المعاوضة على الخنزير قبل إسلامه فإنه يجوز له أن يقبض الدراهم، مما يعني أن النصراني قبل إسلامه معاوضته على الخنزير لا إشكال فيها، بينما المسلم لا تجوز له المعاوضة على الخنزير. الجمع بين هذه الطوائف في غاية الوضوح، فإنه بعد سقوط الطائفة الأولى عن الاعتبار وهي التي دلت على المنع مطلقا تبقى عندنا طائفتان: الطائفة الثانية التي دلت على الجواز مطلقا، والطائفة الثالثة التي فصلت بين المسلم والذمي، والنسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، يقيد إطلاق الطائفة الثانية بماذا؟ بتفصيل الطائفة الثالثة، ويلتزم بأن الذمي تجوز له المعاوضة والمسلم تحرم عليه المعاوضة حرمة وضعية. وحتى لو شكك في إطلاق الطائفة الثانية كما عن صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية، وعمق ما أفاده شيخنا التبريزي قدس الله نفسه، لو شكك في إطلاق الطائفة الثانية من أي ناحية؟ من ناحية أن الطائفة الثانية السؤال فيها هكذا: في الرجل يكون عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال: لا بأس. يقول صاحب الوسائل وتبعه الشيخ التبريزي قدس الله نفسه: لو هذه الرواية لا إطلاق لها يشمل حتى المسلم، بل بقرينة يبيع خمرا والإمام عليه السلام قال لا بأس، يعلم أن المراد منها خصوص الكافر، لأن المسلم لا تصح معاوضته على الخمر، بل معاوضته على الخمر باطلة، فحينئذ بينما الكافر معاوضته على الخمر صحيحة، فيعلم أن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص الكافر لا إلى ماذا؟ لا إلى المسلم، يعني لا إطلاق لها يشمل المسلم والكافر، حتى نقول بأن النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة هي نسبة الإطلاق والتقييد. حتى على ضوء هذه الإفادة التي أفادها الشيخ التبريزي قدس الله نفسه، النتيجة ماذا؟ واحدة: الكافر يجوز له والمسلم لا يجوز له. فحينئذ نلتزم في مسألة بيع الكلب بحرمة بيع الكلب مطلقا، والمعاوضة عليه لا تجوز. وأما بالنسبة إلى بيع الخنزير فيفصل بين المسلم وبين الذمي، بين الكافر الذمي تجوز له المعاوضة والمسلم لا تجوز له المعاوضة. لا تجوز له المعاوضة وضعا وكذلك أيضا لا تجوز له المعاوضة تكليفا، يعني هنالك حرمة وضعية وهنالك حرمة تكليفية. الحرمة التكليفية تستفاد من أين؟ تستفاد الحرمة التكليفية من صحيح محمد بن مسلم أو حسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه يطالبه بدين وأمامه قام ببيع خمر وخنازير وتسلم ثمنها وأعطاه إياه كأداء للدين، فقال عليه السلام لا بأس، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. قال الفقهاء المراد من هذه الحرمة هنا الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، لأنه لو كانت الحرمة وضعية ما دخل المال في ماذا؟ في ملك الدائن، في ملك المدين حتى يتملكه الدائن منه أصلا، فلا بد أن تكون الحرمة تكليفية على البائع لأنه باع ماذا؟ خمرا وخنازير، ونقول بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، ونقول بأن المعاملة من ناحية وضعية ماذا؟ حلال، لأن البائع ماذا؟ ذمي، فباع الخمر والخنازير دخل المال في ملكه، فلما دخل المال في ملكه لذلك قال الإمام أما هي للمقضي فحلال. فإذا الرواية تدل على وجود حرمة تكليفية إلى جانب الحرمة الوضعية، بل الحرمة التكليفية شاملة للذمي وللمسلم بخلاف الحرمة الوضعية فإنها مقصورة على المسلم فقط. صار معلوما هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة من البحث حول المسألة السادسة هي حكم المعاوضة على أعضاء الكلب والخنزير. تارة تقع المعاوضة على الكلب والخنزير فأبيع كلبا أو أبيع خنزيرا، وتارة تقع المعاوضة على أجزائهما فعوض أن يبيع كلبا ويبيع جلد الكلب مثلا، عوض أن يبيع خنزيرا يبيع شعر الخنزير، فهل المعاوضة على أجزائهما جائزة أو ليست بجائزة؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية قال حكم الأجزاء هو حكم الكلب والخنزير تماما، فكما لا تجوز المعاوضة على الكلب والخنزير كذلك لا تجوز المعاوضة على الأجزاء، وإن كان في آخر المسألة تراجع عن ذلك وقال بأن الأجزاء إذا عدت لها منفعة محللة مقصودة وكان العقلاء يطلبونها لأجل تلك المنفعة فحكمها حينئذ حكم الميتة، فإذا قلنا بجواز المنفعة قلنا بجواز المعاوضة أيضا. هذا في النهاية ذكره، لكن في بداية الأمر قال حكم الأجزاء هو حكم الكلب والخنزير تماما. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية شكك في هذا الحكم الذي أفتى على ضوئه المشهور، بل ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية أنه لا يبعد دعوى الإجماع عليه. السيد الخوئي قال لا، نفكك حتى لو التزمنا بحرمة بيع الخنزير وبيع الكلب إلا أننا نفكك في المسألة فنقول تجوز المعاوضة على أجزائهما. لماذا؟ قال لأننا عندما نرجع إلى الأدلة الدالة على حرمة بيع الكلب والخنزير نرى بأن الموضوع الذي أخذ في هذه الأدلة والعنوان الذي وقع عليه الحكم هو عنوان الكلب، عنوان الخنزير، وعنوان الكلب وعنوان الخنزير إنما يصدقان على ما كان في الخارج كلبا بصورته النوعية، وعلى ما كان في الخارج كلب خنزيرا بصورته النوعية يقال هذا خنزير فيحرم بيعه، ويقال هذا كلب فيحرم بيعه. وأما لو أخذ جزء من الكلب وجعل نعلا مثلا، صنع نعل من جلد الكلب، لا يقال هذا ماذا؟ كلب. كذلك لو صنع حبل من شعر الخنزير لا يقال هذا ماذا؟ خنزير. وبما أن موضوع الحكم هو الخنزير فلا ينطبق على هذا الحبل، وبما أن موضوع الكلب هو ما أن موضوع الحكم هو الكلب فلا ينطبق على هذا النعل الذي صنع من جلد الكلب. نعم، يقول السيد الخوي بالنسبة إلى جلد الكلب، الجلد باعتباره ما تحله الحياة يصدق عليه عنوان الميتة. فإن قلنا بأن الميتة تحرم المعاوضة عليها نقول تحرم المعاوضة عليه، ولكن بما أننا بنينا على عدم حرمة المعاوضة على الميتة هو السيد الخوئي فلذلك لا يرى المعاوضة عليه حراما. وبالنسبة إلى شعر الخنزير خب لا يصدق عليه أنه ميتة لأنه ما لا تحله الحياة، ولكن يصدق عليه النجس لأن الخنزير له نجاسة ذاتية. فإن قلنا بأن النجاسة مانعة ذاتا عن صحة المعاوضة حكمنا بحرمة المعاوضة عليه، وأما إذا قلنا بأن النجاسة كما هو التحقيق ليست بمانعة من صحة المعاوضة فحينئذ لا يوجد هنالك ما يقتضي التحريم بالنسبة إليه. إذن فالأجزاء يقول السيد الخوي لا يشملها عنوان الحكم، موضوع الحكم، موضوع الحكم هو الكلب ولا يصدق على جزئه أنه كلب، وموضوع الحكم هو ماذا؟ هو الخنزير ولا يصدق على جزئه أنه خنزير. إلا أن هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف أشكل عليه سيدنا الأستاذ دام ظله، فقال السيد الأستاذ بأن عنوان الكلب وإن كان بالدقة العقلية لا يصدق على جزء الكلب، وكذلك أيضا عنوان الخنزير لا يصدق بالدقة العقلية على جزء الخنزير، ولكن المتفاهم العرفي من مثل هذه الأدلة أن الدليل عندما يقول يحرم بيع الكلب أنه يحرم بيع الكلب كانت أجزاؤه متصلة أم كانت أجزاؤه منفصلة، إذ لا يرى العرف خصوصية لاتصال الأجزاء في الحكم، العرف لا يرى خصوصية لذلك بل يقطع بعدم الخصوصية، العرف في مثل هذه الموارد يقطع بعدم الخصوصية، قل أي خصوصية لاتصال الأجزاء مع بعضها البعض؟ فإذا اتصلت لا يجوز بيعها، وأما إذا انفصلت فيجوز بيعها، العرف قاطع بماذا؟ بعدم الخصوصية، ويرى بأن هذا العنوان الذي أخذه الشارع في الأدلة وجعله موضوعا هذا العنوان بحسب المتفاهم العرفي ينطبق على الأجزاء المتصلة كما ينطبق على الأجزاء المنفصلة، وإن كان بحسب الدقة العقلية ليس خنزيرا، يعني لا نعبر عنه أنه خنزير بالدقة، لا نعبر عنه بأنه كلب بالدقة، بل نعبر هذا جزء الخنزير، هذا جزء الكلب، ولكن بحسب المتفاهم العرفي العرف لا يفرق ماذا؟ بين اتصال الأجزاء وبين انفصالها، بل يقول هذا الحكم الذي جعل موضوعه الكلب كما ينطبق على الكلب بأجزائه المتصلة ينطبق على الأجزاء الكلب المنفصلة، فيقال عرفا نعم هذا بيع للكلب، إذ العرف هذه النكتة الأساسية، إذ العرف لا يرى خصوصية لاتصال الأجزاء بل يقطع بعدم الخصوصية، أي خصوصية لاتصال الأجزاء في حرمة بيعها؟ فسواء اتصلت أم انفصلت حينئذ الحكم ثابت، وما أفاده حفظه الله متين لا غبار عليه. فتحصل إلى هنا أن بيع الأجزاء أيضا تشمله الأدلة من غير محذورين. فإذا قلنا بأن أدلة بيع الكلب مطلقة أيضا أجزاؤه مطلقا حرام بيعها، وإذا قلنا بأن أدلة بيع الخنزير فيها تفصيل بين المسلم والذمي فالأجزاء الكلام فيها هو الكلام. قال المسألة السادسة: يحرم التكسب بالكلب الهراش، وبينا معنى، والخنزير البريين إجماعا، فأخرج البحريين. إخراج الخنزير البحري لدعوى الانصراف، لعله ما عندنا دليل خاص لإخراج الخنزير البحري كما هو في الكلب البحري، ولكن الانصراف ماذا؟ وارد. وما ادعاه السيد الخوي قدس الله نفسه في الكلب من كونه ينتمي إلى فصيلة الأسماك أيضا دعاه في الخنزير، والجواب هو الجواب. يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة، وكذلك ماذا؟ أجزاؤهما. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، تخصيصه لشعر الخنزير وجلده ليس لخصوصية بل لأنه هذا وارد في الروايات، استعمال شعر الخنزير يصنع به الحمائل، يصنع به الحبال، وكذلك أيضا جلد الكلب يستفاد منه في الاستسقاء، لذلك خصهما بالذكر وإلا لا خصوصية لهما، كل ما يستفاد منه من أجزائهما إذا قلنا بأن له منفعة محللة مقصودة فالكلام فيه هو الكلام فيه هو الكلام. هذا طبعا على القاعدة، يكون كلامه يكون على القاعدة، لأنه لم يستدل هنا بماذا؟ لم يستدل بالنصوص، استدل بالإجماع، فحينئذ له أن يخرج الأجزاء على طبق القاعدة، لكن بعد الاستدلال بالنصوص لا تصل النوبة إلى قضية القاعدة وجود منفعة وعدم وجود منفعة، بل النص هو الحاكم في المسألة يكون. فحتى لو كانت هنالك منفعة فكأن الشارع يلغي هذه المنفعة، والحمد لله رب العالمين.